بالله اسم العليم من شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الحديث في أخبار المرتبطة بالتوكل وما يشير إلى بعض جوانب مسألة التوكل فعلا، وقد ذكرنا فعلا سابقا جملة من الروايات تبين حقيقة التوكل، أو لا أقل ما يكشف عن التوكل هو اليقين، والذي يكشف عن اليقين هو عبارة عن الاستغناء أو اليأس مما في أيدي الناس فعلا. هو أو تعبير رواية تقول مثلا أن لا تخاف مع الله شيئا. وعلى كل حال الرواية دائما تؤكد على فكرة أن أحد نماذج التوكل واليقين بالله سبحانه وتعالى هي عبارة عن الثقة بالله سبحانه وتعالى. اليقين بالله مو مجرد اليقين بوجوده، ما أنت قد تكون عندك يقين بوجود الله تعالى لكن ليس لديك ثقة، هي اليقين بمعنى هذا بما فيه الثقة والوثوق والاطمئنان، أو آوي إلى ركن شديد. هذا الركن الشديد المتين القويم اللي هو الله سبحانه وتعالى. إنسان إذا كان متكئ على هذا الركن الشديد هذا هو اليقين والوثوق، هذا بنسميه اليقين العملي مو مجرد يقين نظري. هي على كل حال أحد المشاكل العقائد الباطنية أنه ما كثير نحن بنفعلها للخارج، مع أنه لا إشكال بأن الإيمان والعقيدة عمل كله. يعني شو يعني عمل كله؟ يعني هذا الإيمان لابد أن يستتبع عملا. طبعا ما عم بحكي على أنه إذا لم يعمل يكون كافر، بس أنه لا إشكال بأن حقيقة الإيمان وكمال الإيمان، ولكي يكون الإيمان منتجا، لكي يكون العلم نافعا، لابد أن ينتج عملا. علم وإيمان بلا عمل ما فائدته فعلا؟ بصير واحد مثل بعض العلوم بلا ما نسميها ما هي هذه العلوم أحسن ما تزعلوا، بصير مثل أولئك فعلا، بس أنه عقل وعقل وعقل من دون أي ماذا، أي انعكاس على السلوك العملي فعلا. لذلك دائما وأبدا الإيمان هو عبارة عن هذا الشيء الذي ينعكس. روايات أهل البيت كتير بأكدوا على الفكرة حتى يظن ظن أن أهل البيت يقولون بأن العمل جزء الإيمان، لأنه أصلا في روايات عجيبة قديش تؤكد على أهمية العمل وركنيته في الإيمان فعلا. فهذا هو اليقين، اليقين بمعنى الوثوق بمعنى الاعتماد على الله تعالى. أنت عادة بس تكون عندك مشاكل وتكون عندك يقين من واحد تقول وما كانت مشكلتي سوف ينجيني، سوف يساعدني، سوف يعالج مشاكلي. اليقين بالله تعالى هو هذا، هو أن تكون معتمدا على الله سبحانه وتعالى، تكون مخلص له سبحانه وتعالى، لذلك تعتمد عليه وتثق بفعله سبحانه وتعالى. وأحد أبرز انعكاساته على الخارج كما ورد في الروايات، إذا بتطفي عندك تحط ميوت شيخ بلالكم ممنونك أعراس حبيبي. إذا كان أحد أبرز انعكاسات هذا اليقين أو التوكل على الله تعالى هو اليأس مما في أيدي الناس فعلا. ولذلك الكليني رضوان الله تعالى عليه عقد في الكافي بابا تحت عنوان الاستغناء عن الناس، باب الاستغناء عن الناس، عنوان باب قائم في نفسه اسمه الاستغناء عن الناس فعلا. أقرأ لكم بعض الروايات منه فعلا. رواية الأولى مثلا ورد فيها قوله عليه السلام في سند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام، عبد الله بن سنان روى عن أبي عبد الله بسند صحيح قال: شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمن قيامه القيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. بدك شرف وعز، الشرف هو أن تقوم الليل، شرفك ما يشرفك عند الله تعالى لأنه هو الذي يبقى، كل شيء فاني آخر. وأيضا كذلك أتبتغون عند غيره العزة، العزة لله جميعا بالنتيجة، لذلك العزة استغناؤك عن الناس، والشرف هو القيام في الليل. نحن مش مرتبطين ببحثنا بموضوع أهمية القيام في الليل وكذلك قديش يؤكد عليها في الدين ولماذا هذا التأكيد العظيم على القيام في الليل، هذا لعله له مقام آخر. بالنتيجة رواية ثانية فعلا من الروايات التي ذكرت في هذا الباب رواية حفص بن غياث قال: قال أبو عبد الله: إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه فليئس من الناس كلهم، ولا يكون له رجاء إلا عند الله، فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. ذكروا من يتوكل على الله فهو حسبه، ذكروها تلك. من يتوكل على الله فهو حسبه. تذكروا هذه الرواية، ينطقان بمعنى واحد بالنتيجة. الآية تقول من يتوكل على الله فهو حسبه، الله حسبك، فهو الذي ترجع عليه الأمور وهو الذي يحل لك مشاكلك كلها. هذه الرواية تؤكد على أنه إذا واحد يائس من الناس كلهم لا يكون ولم يكن له رجاء إلا الله تعالى، وعلم الله عز وجل ذلك من قلبه، لم يسأل الله شيئا إلا وأعطاه. على كل حال يعني هذا هو التوكل على الله تعالى، اللي هو أنك أنت تيأس من كل شيء غير الله سبحانه وتعالى وتؤمن بجد. يعني هذه كلمة يعني الضار النافع، تؤمن بها بجدية، حاجة تقول فلان أضرني وفلان آذاني وفلان منعني وفلان ما فعل وكذا، الذي يضر وينفع هو الله سبحانه وتعالى. وتستطيع أن تقول للناس طاعني المعاش، عاد شو فرق عندي أنا، طاعوا المعاش، بالنتيجة الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى. وما تكون موطون الجوع، موطون الجوع، الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه المفاهيم مرة بنتكلم فيها على مستوى أفراد، مرة على مستوى أمم. بغض النظر هذا قديش ممكن واحد يخلي الأمة تكون هكذا، هذه لحالة قصة أخرى، هذه تحتاج إلى أمة ما أدري إيش، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. على كل حال بغض النظر، هذه مسألة الأمم، أن الأمم تكون هكذا. إذا كانت الأمة هك عقليتها، الأمة هكذا تفكيرها، قديش بتكون ماذا أمة الله تعالى وعدها بماذا، برزق الخيرات ومشاكل ذلك. أيضا من الروايات اللي وردت في هذا المضمون فعلا في المقام، رأيت الخير كل، رواية عن علي بن الحسين زين العابدين، رواها الزهري. الزهري معروف له قصة طويلة، هو عامي لكن له روايات كثيرة عن الإمام زين العابدين. فعلا قال زين، قال الإمام زين العابدين: رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس. كل الخير، كل الخير الممكن أن تصل إليه هو ماذا؟ أن تقطع طمعك، ما تطمع بما في أيدي الناس فعلا. ولم ومن لم يرجو الناس في شيء ورد أمره إلى الله عز وجل في جميع أموره استجاب الله عز وجل له في كل شيء. هذا مؤيد بالقرآن، يعني هذا مضمون القرآن، ما يتوكل على الله فهو حسبه، يعني ما لنا مضامين جديدة، هي نفس المضمون القرآني لكن ببيانات أخرى فعلا. أيضا من الروايات لتؤكد على هذا المعنى رواية عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله يقول: طلب الحوائج إلى الناس استلاب للعز. يعني بس واحد يصير يبقى يطلب من الناس حوائجه دائما ومشاكل ذلك، هذا كأنك تسلب عز نفسك، أنه أنت عزتك وكرامتك ماذا تضيعها عندما تطلب حوائجك من الناس. ومذهبة للحياء، تدري واحد بطل عنده خجل يصير يطلب من مكان وكيف ما كان، أنت شايفين لعله جملة منكم كيف الواحد يفقد حياءه في هذه المسائل والطلب وبذل الماء الوجه ومشاكل هذه الأمور. واليأس مما في أيدي الناس عز للمؤمن في دينه، والطمع هو الفقر الحاضر. والطمع هو الفقر الحاضر، اللي بيخلي الإنسان فقير هي فكرة الفقر، مو أنه ماذا أملك ماذا لا أملك، فكرة الفقر هي أمر نفسي بكثير من الأحيان. يعني أكيد الإنسان بحاجة إلى طعام وشراب ومشاكل ذلك، لكن بعض الأحيان بيكون الإنسان متأمل له حاجياته الأساسية كلها، رغم ذلك عنده ماذا دائما؟ طمع بما في أيدي الناس، عنده هذا الطمع. هذا الطمع هو فقر على فكرة، هذا الطمع هو الفقر الحاضر، لأنه دائما تشعر بماذا؟ بالحاجة، دائما تشعر بالحاجة. في ناس واقعا فقراء، واقعا عن جد فقراء، وفي ناس لا منهم فقراء واقعا، بس هم دائما ماذا؟ بسبب هذه حالة الطمع التي عندهم دائما، دائما يحسدون الناس على ما أتاهم ومشاكل ذلك، عندهم هذه شو؟ هذه حالة الفقر الذاتي، الفقر، الحاجة، الرغب، أن بدهم أكثر، بدهم يريدون ما زالوا يحتاجون إلى كيت وكيت ومشاكل ذلك. وقد واحد يكون عنده دار وعنده ما أدري إيه، عنده أموال وعنده معاش ثابت وكذا وكذا، ورغم ذلك يشعر بماذا؟ بالفقر، لأنه دائما عنده طمع بما في أيدي الناس. لذلك الطمع هو الفقر الحاضر. والروايات الأخرى أيضا في أبواب المتفرقة تؤكد على أن القناعة هي الكنز، هي الغنى، القناعة هي الغنى، والطمع هو الفقر. هذه أحد الموازنات على كل حال، في أنه في كثير من الأحيان حاجاتنا مو حاجات واقعية، حاجات نفسية. يعني أنت مش محتاج واقعا لهذه المسألة، لكن تتوهم أنك تحتاجها بسبب ضعف نفسك أو مشاكل ذلك. لذلك القناعة تكون غنى والطمع يكون فقرا. وعلى كل حال هذه الروايات تؤكد على الاستغناء عما في أيدي الناس. نعم، هل هذا الاستغناء يعني أنه لا نتعامل مع الناس بلين ورفق؟ هل هذا الاستغناء يعني أن كل ما نشوف واحد نقول له آخر همي أنت؟ هل هذا الاستغناء أنه أقول أن أنظر للناس نظرة استحقار مثلا، استحقار إبرازية؟ إذا بتريد استحقار باطنية بس كل شيء حقير أمام الله سبحانه وتعالى، لكن بالنتيجة هذه أنك تبرز للناس أنك تستحقرهم وتبرز للناس بأنك لا تهتم بهم أو أنك لا تراعي شؤونهم وأن آخر همك كل الناس، هل هذا الإبراز هو واقعا مطلوب منا؟ نحن عم بحكي بالسير العام، في بعض الناس متكبرين متعجرفين، لعله لازم أن تبرز له أنه لا يفيدك ولا يهمك كله على بعضه فعلا. هذا ما في شك أنه في بعض الناس المتكبرين أنه يحتاج واحد لمواجهتهم، لكن بالطبيعة العامة بالتعامل مع الناس، هل نحن مأمورون بالتعامل مع الناس في هذه المسائل بشدة أو لا مأمورون بالتعامل بلين؟ هذا نبينه إن شاء الله تعالى يوم السبت إن شاء الله. عود لبحثنا الأصولي فعلا. الله يحفظكم مولانا. عود لبحثنا الأصولي فعلا. في بحثنا الأصولي كان البحث حول الحكومة. عدنا الحكومة الأصولية مو الحكومة الثانية، سمع حدا ضيع. كان بحثنا عن الحكومة الأصولية، والحكومة الأصولية لسه واحد بيقول هلا بعدين حكومة على كل حال، فيش حكومة أخبارية من لسه يعني. على كل حال ما عند كان كلامنا حول الحكومة في المقام، والحكومة كما قلنا هي عبارة عن تدخل تعبدي لإخراج موضوع أو إدخال موضوع تعبدا. الحكومة فكرتها الأساسية بمقدمتين، المقدمة الأولى قد تقدم معنا في أول البحوث الجمع العرفي، إن الجمع العرفي مبتن على القرينية. أهلا وسهلا شيخ علي. مبتن على القرينية، والقرينية عبارة عن ماذا يا شيخنا؟ عبارة عن إعداد، عبارة عن إعداد، أن تعد كلاما لتفسير كلام آخر. إذا سألتك عرف القرينة، القرينة هي عبارة عن كلام معد لبيان كلام آخر، لبيان المراد من كلام آخر. هذا الإعداد طارة يكون إعدادا شخصيا وأخرى إعدادا نوعيا. الإعداد الشخصي هو عبارة أن المتكلم ناظر للكلام، نفس المتكلم ناظر للكلام الأول يفسره، وحتى فحينئذ إذا سألتك لماذا تكون الحكومة قرينة، تقول لأن هناك نظر، لأن هناك ماذا؟ نظر. أصلا هي فكرة الحكومة، هذه على فكرة كثير مهمة للشهيد الصدر هذه النقطة، وأنا بعتبرها توضيح كثير مهم لبحث الحكومة خلافا لمسلك الشيخ النائيني غير المقنع كثيرا. هذا المسلك بيوضح الفكرة بوضوح، أن القرينية هي إعداد كلام لتفسير كلام آخر، والحكومة إعداد شخصي. شو يعني إعداد شخصي؟ يعني أن نظرت إلى ذاك الخطاب وأفسره. لذلك الماتن ماذا قال في عبارة تتذكره؟ قال هذه العبارة، بلي يقول النظر، ثم أن النظر الذي هو ملاك التقديم. شفت العبارة؟ اعتبر أن ملاك التقديم في الحكومة ما هو؟ النظر. إذا تتذكروا في أول عبارة قال فلكي نحدد مفهومها، يعني مفهوم الحكومة لابد أن نعرف نقطة التقديم وملاكه. شو نقطة التقديم وملاكه عرفنا؟ هذه بالي النظر. لذلك المات رضوان الله تعالى عليه عنده برأيه خلافا للشيخ النائين رحمة الله تعالى عليه، الماتن يعتقد بأن ملاك في طقف الحكومة هو النظر. كلما كان هناك دليل ناظر إلى دليل آخر مفسر مبين له ويصلح أن يكون قرينة للبيان المراد منه، هذا نسميه ماذا؟ حكومة. يعبر عنا الماتن بالإعداد الشخصي. أصلا هي أصلا مثل أنه قضية شو بسموها محمولها معها، يعني مجرد تتصورها تستنتج المسألة. إذا فرضت أن الحكومة إعداد شخصي، ولا يعقل إعداد الشخصي إذا لم يكن ماذا؟ نظر. شان إعداد شخصي؟ يعني أنا أعددت هذا الكلام لبيان ذاك، كيف أعد كلام لبيان كلام إذا لم أكن ناظرا إلى ذلك الكلام فعلا؟ بيصير واضحة جدا على طريقة فهم الماتن لمعنى الحكومة، خلافا للشيخ النائيني الذي حاول أن يجعل الحكومة مبنية على ماذا؟ على نقطة الورود، وأن الحكومة ترفع موضوع الحكم ويكأنه حقيقة. قلت ويكأنه حقيقة، وهذا أمر غير صحيح كما تقدم معنا في الجلسة السابقة، وأن الحاكم لا يرفع موضوع المحكوم، بل حتى بعد ورود الحاكم نحن نرى بأن المحكوم موضوعه متحقق. حتى بعد ورود لا ربا بين الوالد وولده نرى بأن الربا في الخارج ماذا؟ متحقق فعلا بين الوالد وولده، لذلك الحكم يكون ثابت، وهذا يكون نافيا، فيقع التنافي بين مدلولي الدليلين ويقع التعارض، والحكومة داخلة في باب التعارض، بخلاف الشيخ النائين الذي أخرج الحكومة عن كتاب التعارض. وهذه نقطة أبيات الدعاء، حينئذ تستطيعون أن تستنتجوا نتيجة أنه على مبنى المحقق النائيني الحاكم ليس قرينة، على مبنى الماتن الحاكم قرينة. كيف أن الورود ما في قرينية؟ بالورود ماذا هناك؟ هناك شيء ينفي موضوع حكم آخر، في قرينية شيء على شيء؟ لا، في هناك شيء حقق موضوعا أو نفى موضوع حكم آخر، ما في قرينية، ما في كلام قرين على بيان كلام آخر، بخلافه على مبنى الماتن في الحكومة، الماتن في الحكومة يراه قرينة، فالحاكم عند الماتن قرينة، الحاكم عند النائين مو قرينة، أصلا منه كتب تعارض، ما في تنافي لكي أحتاج إلى ماذا؟ إلى القرينية. واضح كيف التفكير عم يتغير بين المسلكين؟ تفكيرين مش غير مرتبطين ببعض يعني.
لذلك بعض ما فهمت لما مثل الشيخ النائين صراحة.
مثل الورود. ورود.
متطبيقهم
كذا. وأن لا في موضوع مثل الورود. أنت عم تشكر عليه بعدين، بس أنه مثل الورود. كيف أنه في الورود لا تنافي بين المدلولي الجعلين، مدلولي الدليلين، أيضا في الحكومة لا تنافي بين مدلولي الدليلين. هذا حاصل الكلام فيما مضى. ثم الماتن عندما أراد أن يدخل في قوله ثم أن النظر أراد أن يبين أقسام الحكومة، فذكر للحكومة. تفضل سيد.
يعني عم تتأنب بالبت بأنه ورود.
لا، ما هو لأنه بيعبر عنه حكومة، ما بيعبر عنه ورود الشيخ النائيني.
طيب ماشي، يعني شو صار لك؟
هو الشيخ النائيني عبارات ظاهرة بأنه يريد أن يقول لنا بأن الحكومة بحكم الورود. غاية ما في الأمر أنه في الحكومة هو نفي تعبدي للموضوع، في الورود نفي حقيقي للموضوع، لكن كل من الورود والحكومة ملاك تقديمهما واحد، أنهما ينفيان موضوع الحكم. شهيد الصدر ماذا يقول لنا؟ لا، تقديم الورود على الوارد على المورود تقديم نفي موضوع فلا تعارض. أما في الحكومة هناك تفسير، هناك قرينية، هناك إعداد، هناك بيان، لا أن الحاكم نفى. نعم،
هذا الاتجاه الثاني، اتجاه السيد الشهيد، هو نفس الحكومة التفسيرية.
كل الأقسام الحكومة، كل أقسام الحكومة يراها شهيد صدر على هذا المعنى. هلا حنذكر أقسام الثلاثة للحكومة. شهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه عندما ذكر الحكومة، إذا صارت نتيجة شهيد الصدر أن الحكومة عبارة عن قرينية حاكم على محكوم، قرينية حاكم على محكوم، وهو إعداد شخصي، فلا بد أن يكون الحاكم ناظرا إلى المحكوم فعلا. فإذا سألتك شي يوم من الأيام لماذا يشترط الشهيد الصدر في الحكومة النظر، ماذا تقول يا شيخ فضل؟ لأن الحكومة، لأنه في مورد الحكومة هناك تناف بين دليلين، وتقديم الحاكم على المحكوم على ملاك القرينية، وملاك القرينية هي ماذا؟ النظر. نكتة القرينية والتقديم هي النظر فعلا. هذا هو الجواب الذي يكون على مبنى الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. ماتن بعد ما انتهى من هذا يقول أقسام الحكومة ثلاثة، يعني الآن هيدا عندما قال ثم أن النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه الثلاثة، هي عبارة عن أقسام الحكومة. هذه أقسام الحكومة ما أعطاها الماتن أسماء هنا، بقيت بلا أسماء، مثل اللقيط يعني ومشاكل ذلك ما لها أسماء، لكنه في البحوث أعطاها أسماء. سماها عندنا حكومة حكومة تفسيرية، عندنا حكومة تنزيلية، وعندنا حكومة مضمونية. حكومة تفسيرية وحكومة تنزيلية وحكومة مضمونية. الحكومة التفسيرية هي التي فيها أدوات التفسير مثل أي، أعني، it is، يعني هكذا، فيها أدوات ماذا؟ أدوات التفسير، سلا مثلا أو شيء مثلا هديك بتصير
هذه في المتصلة. هذه في المتصلة،
لا تستطيع في المنفصلة. بعد يومين تقول وكنت أعني بذلك كيت وكيت.
جيد ماشي،
خليك أديب يا سيد، ما أنت أجدادك كلهم أدباء. ماذا مثلا هذه العطر على الزمن فعلا. على كل حال، فإذا القائمة سميها ماذا؟ قرينة تفسيرية. فعلا القرينة هذه بسميها الحكومة التفسيرية، اللي فيها أعني، أقصد، أريد، هذه التعابير. الحكومة الثانية هي الحكومة التنزيلية. فعلا الحكومة التنزيلية هي الحكومة التي تكون ناظرة للموضوع، مثل هذا مثال لا ربا بين الوالد وولده. ما هو موضوع الحكم حرم الله الربا؟ الربا. صب الحكم على الربا، يأتي الخطاب ويقول لا ربا بين الوالد وولده. فعلا هذه لا ربا بين الوالد وولده تكون حكومة ماذا نسميها؟ حكومة تنزيلية. ليس سميناها تنزيلية لأنها نزلت الموضوع منزلة ماذا؟ منزلة العدم. نزلت الربا بين الوالد وولده منزلة العدم فعلا. سماها الماتن ببحوثه الحكومة تنزيلية، هي الناظرة إلى الموضوع، الناظرة إلى عقد الوضع. وعندنا قسم ثالث من الحكومة، هي الحكومة المضمونية. شو يعني حكومة مضمونية؟ قال الماتن هي سنخ حكومة ناظرة إلى عقد الحمل، يعني للمحمول للحكم. مثلا بيجي خطاب يقول لك لا ضرر ولا ضرار، هيك إجا خطاب ابتداء. صور إجا النبي صلى الله عليه وآله أول بعثته، وأنت كنت جالس تحت منبره وما قمت كمقام أولئك في يوم الجمعة، كنت عم تسمع أنت وما لهتك لا تجارة ولا لهو. وعلى كل حال، وسمعته يقول صلى الله عليه وآله ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار. شو تفهم من هذا الخطاب؟ شو ممكن تفهم منه؟ تقول طب عم نفترض أنه أول خطاب كان لا ضرر ولا ضرار، هل تريد أن تقول بأنه عم يقول لا ضرر في الشريعة؟ يعني لابد أن يكون ماذا حينئذ؟ هناك أحكام شرعية تقول بأن هذه الأحكام الشرعية غير ضررية. بعبارة أخرى، الضرر الذي يتأتى من الشريعة أحد قسمين، أحد احتمالين، في احتمالين للضرر. الاحتمال الأول أن يأتي الشارع ويشرع حكما فيه ضرر على الناس ابتداء، والاحتمال الثاني أن هناك أحكاما بأصلها ليست ضرارية لكن قد تؤدي إلى الضرر في بعض الظروف الخاصة. هناك أحكام بحسب أصلها ليست حرجية لكنها قد تؤدي إلى بظروف خاصة إلى حالة ماذا؟ حالة الحرج. إذا كان الحكم بأصله حرج ضرري، طب لا بأس أن يجعله الشارع، مثل الجهاد. مو الجهاد حرج وضرر؟ يتصور واحد يروح على الجهاد يقول لهم يلا روح قاتل ذاك، يقول لهم لا ضرر ولا ضرار، بلكن متت. تصور مجاهد يقول بلكن متت، أنا شو بلكن متت؟ هذا بالجهاد أنت ما بيصير، يعني ما بيصير مجاهد يقول بلكي متت. يعني على كل حال،
إذا كان عريس
حطوه ورا، بس ما تحطوه بالقدام وتقولوا بيقول لنا بلكي متت، يعني ما يجيش بالمرة أحسن، أو يقف في الخلف. بالنتيجة ما نريد بيانه بأنه في بعض الأحكام وضعها على الضرر، مثل الحج. الحج بلا أشكال فيه حرج، استهلال الحمد لله رب العالمين، صار في ناس بتحج ما بتحس، في ناس بتطوف عنها بعد شوي. على كل حال، بالطبيعة الحج أصله هو حكم موضوع على ماذا؟ على الحرج. في أنواع حرج وتعب ومشقة ومشاكل هذه المسائل، مثل هذه الأحكام الشرعية لأصل وضع على الضرر والحرج خارج عن نظر ماذا؟ هذه الأحاديث. لكن وين الأحاديث بتكون ناظرة؟ بتكون الأحاديث ناظرة إلى ماذا؟ إلى أحكام شرعية أخرى، هي أحكام بأصلها ليست ضررية، يريد الشارع أن يقول لنا إن وجوب الوضوء، إن الوضوء واجب إلا أن يكون ماذا؟ ضرريا. إن مثلا شو أعطيني شي مثال إسا إن شرب الخمر حرام مطلقا إلا أن يكون تركه مؤديا إلى الضرر. كل أحكام التقية مثلا كل أحكام التقية مثلا كلها تكون حراما إلا إذا كان هناك, لأنه بعضهم خرج التقية على ضرر في خلاف فقهي, إذا خرجت التقية على الضرر أو خرجت على قاعدتها بعنوانها مطلب في محله. الحاصل أنه ماذا تفهم من هذا الخطاب حينئذ؟ تفهم من هذا الخطاب عندما يقول لا ضرر أنه لابد أن يكون ناظرا إلى شيء يتكلم عنه. يعني مش ممكن واحد يقول ابتداء لا ضرر ما في ولا حكم شرعي. لا ضرر بشو؟ يعني أول سؤال تسأله عندما يقال لك لا ضرر تقول شو هو لا ضرر؟ وين عم تتكلم؟ ها؟
جملة ناقصة
كأنه معنى الناقص. ليش معنى الناقص؟ هي هذا المعنى معنى الناقص, لأنه أنت عندما تسمع كلمة لا ضرر تريد أن ترى بأنه ما هو نظره, إلى أين ينظر, مع ماذا يتكلم. فدائما وأبدا يقولون بأن قاعدة لا ضرر ناظرة إلى كل الأحكام الشرعية الأولية, وقاعدة لا ضرر تشكل عنوانا ثانويا تقيد به كل الأحكام الأولية. وهذا يكون من باب الحكومة. شو يعني من باب الحكومة؟ يعني الشارع نظر إلى شريعته بأسرها وقال لهم بأن هذه الشريعة أحكامها الأولية مقيدة ومعلقة على عدم وقوع الضرر. إن قلت فلنقل هذا تخصيص ولا نقول بأنه حكومة. قلت لا يمكن لك أن تقول إنه تخصيص. التخصيص إذا كان هناك عام وخاص. إذا سألتك يا سيد ما النسبة بين دليل الوضوء ولا ضرر, شو النسبة بينهما؟ أحد السادة يتكلم.
دليل الوضوء لا ضرر,
دليل يجب عليك الوضوء ودليل لا ضرر, شو النسبة بينهما؟ ها؟ عموم خصوص من وجه. النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. ليه؟ لأن الوضوء واجب سواء كان ضرريا أو لم يكن ضرريا, والضرر مرفوع سواء كان في الوضوء أو في غير الوضوء. يجتمعان في الوضوء الضرري, يفترق الوضوء في الوضوء غير الضرري, ويفترق لا ضرر في الضرر الآخر من غير الوضوء كالضرر من رؤيتك. هذا أحد أسباب الضرر رؤيتك. فهذا الضرر مش ضرر وضوئي, هذا ضرر رؤيتك فعلا. فلذلك
طبعا قصدك ما قصدك علي أكيد يعني.
لا لا, عم بحكي على الشيخ بلال. فإذا الوضوء الضراري, الوضوء الضراري هو موضع الاشتراك, والوضوء يفترق بالوضوء غير الضراري, والشو اسمه الثاني كانت, والضرر يفترق بماذا؟ بأمور غير الوضوء فعلا.
فلا تصف كنت قبل هذا وكنت لشم مسيا.
ففعلا ليست النسبة عموم وخصوص مطلق حتى تقول بأن دليل لا ضرر يقدم على دليل الوضوء من باب التخصيص. هذا بنسميه ماذا؟ حكومة. بنسميه شو؟ حكومة. يعني دليل لا ضرر ناظر إلى أحكام الشرعية الأولية ويرفع محمولها ويقول هي ماذا؟ إلى حد, حدها ماذا؟ وقوع الضرر, مثل دليل الحرج.
نعم شيخنا, يعني في ضرورة أن يكون هناك تقدم وتأخر بين القرينة والأحكام الشرعية. قد يكون هناك في الوسط مثلا,
لا بأس لا بأس, فليكن بالوسط. لكن بالنتيجة يبقى لا ضرر ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى الدين كدين, يعني كل الأحكام الشرعية. يعني كل حكم شرعي أشرعه لا ضرر ولا ضرار, كل حكم أشرعه هذا لا يصل إلى حد الضرر والضرار فعلا.
حينئذ شو تفسير الرتبة السابقة؟
لابد أن يكون هناك شيء منظور إليه, لابد أن يكون في شيء أنظر إليه حتى أقول لا ضرر. بس لابد, يعني أصل ما أريد بيانه أن كلمة لا ضرر لا تفهم إلا إذا كان هناك مضمون مقرر في رتبة سابقة. هذا المضمون أريد أن أرفعه, أن أقول أحدده, أن أجعل له خطا فاصلا, أقول لا يصل إلى حد الضرر, لا يصل إلى حد الحرج ومشاكل هذه التعابير فعلا. ها؟
دائما
لا لا لا, ربا بين الوالد ووالده وديك خص مطلق. لكن ميزة الحكومة أنه حتى لو كانت النسبة عموم الوجه يقدم الحاكم على المحكوم، بالتخصيص لابد أن تكون نسبة ماذا؟ عموم وخصوص مطلق. وإذا كانت عموم وجه ماذا نقول؟ تعارض مستقر. نقول تعارض مستقر. ماذا نقول تعارض مستقر؟ إذا لم تكن هناك حكومة فعلا. شو عم يبعث هذا؟ جيد، لا بأس. نقرأ العبارات. قال: ثم أن النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية: الأول أن يكون مساقا مساق التفسير، بأن يقول أعني بذلك الكلام كذا ونحو ذلك، هذه سميناها ماذا؟ الحكومة التفسيرية. الثاني أن يكون مسوقا مساق نفي الموضوع الحكم في الدليل الآخر، وحيث إنه غير منتف حقيقة فيكون هذا النفي ظاهرا في ادعاء نفي ماذا؟ الموضوع، وناظرا إلى نفي الحكم حقيقة عن طريق ماذا؟ عن طريق نفي موضوعه، فهو نفي للحكم بلزان نفي الموضوع، هذه سميناها الحكومة التنزيلية. الثالث أن يكون، شوف عبارة الماتن شو دقيقة، ما قال أنه في تنزيل عدم ما شاكل ذلك، شو عبر الماتن؟ قال أن يكون التقبل العرفي لمفاد الدليل الحاكم. شان التقبل العرفي يعني حتى نرى أن هذا الكلام له معنى تام، حتى نفهم أن هذا الكلام له معنى تام لابد أن يكون شو في دين تقول لي لا ضرر، أما بتقول لي لا ضرر عن ماذا؟ وين هو لا ضرر؟ أن يكون التقبل العرفي لمفاد الدليل الحاكم مبنيا على افتراض مدلول الدليل المحكوم في رتبة سابقة، كما في لا ضرر أو لا ينجس الماء ما لا نفس له، يعني لابد أن يكون في أحكام تنجيس حتى نقول بماذا؟ بأنه لا ينجس الماء ما لا نفس سائلة ما لا نفس له. نعم،
نسميها ارتكاز.
ما لا مش ارتكاز، لابد يكون في تشريعات. يعني تصور الشرع يأتي ابتداء ويقول لك لا ينجس الماء ما لا نفس له، مين كان عم يحكي عن النجاسة؟ لابد أن يكون هناك أحكام نجاسة مذكورة حتى أفهم عبارة لا ينجس الماء ما لا نفس له، حتى أفهم عبارة لا ضرر لابد أن يكون ماذا؟ هناك أحكام شرعية يتوقع أن تكون ضررية في صورة من الصور فيقول لماذا لا ضرر.
نفس السائلة
إيه، بل ما نفس له، ما ظنش الحجر ما نفس له مطلقا، لا نفس سائلة له. عندكم في الكتب كلها لا نفس له.
نعم
أظن لا نفس سائلة له، الذي ينفى عنه النجاسة نفس السائلة، أما ما لا نفس له الحجر مثلا فأكيد لا يتنجس.
يعني أقول نفس السائلة مقصود على نفس السائلة له أظن.
إيه هكذا مفروض، ما هو من هو اللي بيحكموا بالطهارة بطهارة الدم و و و و
قصدي إنه اللي قاله نفس السائلة كمان مش حجر، مش هيك عم بسأل.
لا ينجس الماء ما لا نفس السائلة له. هي رواية يعني، هذه أنا ببالي في رواية بهذا المضمون، خليني راجع استعرف الحال، بس في لا نفس سائلة له المقصود. هني عادة شو بيقولوا ميتة ما لا نفس سائلة له ودمها ومني، وإذا كان لها وبولها، إذا بولة عند ماذا كمان إذا عندها، كل هذه الأمور ماذا؟ ليست نجسة. بلى ما لا نفس سائلة له، كل ما لا نفس سائلة له ما في شيء يؤثر. هذا لا نفس.
أنا عم بحكي بالنفس السائلة، أنا أحزن من النفس السائلة.
ما لا نفس سائلة له. فضل مولانا شيخنا.
شيخنا بالنسبة لي لا ينجس الماء ما لا نفس له. هذا التقابل بينه وبين أحكام التنجيس، ليست عموم وخصوص من وجه. أو هي كذلك وعلى ما
تفهم. لا، فليكن عموم وخصوص مطلق. لا، أنا اشترط في الحكومة عموم من وجه.
لا، أنا أقصد الخصوص المضمونية لا يشترط هذا الأمر.
لا يشترط أبدا. لا ما يشترط. تستطيع أن تقول هكذا: لا حرمة للربا بين الوالد وولده، هذه حكومة مضمونية. لا حرمة للربا بين ما قلت لا ربا بين الوالد وولده، قلت ماذا؟ لا حرمة. هذه لا حرمة صارت حكومة مضمونية، بطلت حكومة تنزيلية. بالنسبة إلى الله يحفظكم، بالنسبة إلى أدلة الأحكام وأدلة التنجيس، قال الماتن بعد ما انتهى المات من هذه المسائل أراد أن يعيد الخلاصة، ما الفوارق بين مسلك النائيني ومسلك أنا؟ يقول الماتن: الفارق الأول بين مسلكي ومسلك النائيني عرفته وذكرته لك ألف مرة، أن النائيني بناء على مسلكه تصبح الحكومة بحكم الورود، وفي الورود لا يشترط النظر، إذن في الحكومة لا يشترط النظر فعلا، فالحاكم يقدم على المحكوم أبدا ومطلقا في كل الموارد، وهذا الذي بني عليه كثير من الأبحاث السابقة، وسوف يأتي بناء بعض الأبحاث اللاحقة عليه. النقطة على مبنى الماتن: لا، الحكومة داخلة في كتاب التعارض، وهي سنخ جمع عرفي، والجمع العرفي مبني على القرينية، والقرينية إعداد، وفي المقام هي إعداد شخصي، والإعداد الشخصي يحتاج إلى نظرين، فشرط الحكومة نظر الحاكم إلى المحكوم فعلا. محافظة ما سمع لك يا أنا هذه. على مبنى الماتن: الحكومة داخلة في كتاب التعارض، وهي سنخ جمع عرفي، والجمع العرفي مبني على وجود قرينة، والقرينية عبارة عن ماذا؟ عن إعداد، والإعداد في المقام إعداد شخصي، والإعداد الشخصي فرع النظر.
خلينا عند النائين أحسن لشيء.
لا، هذا صحيح، الأولى هذا بكثير، أولى هذا الكلام، هذا أولى بكثير هذا الكلام من كلام ذاك. إذا تشوفوا عرفا هكذا العرف، العرف لا يرى ذاك أنه انتفى موضوع الحكم حقيقة، العرف يرى تفسير، يرى في بيان لكلام، مو يرى أنه ارتفع موضوع شيء، لا، يرى كلام يبين كلام آخر، يفسر كلاما آخر، يوضح كلاما آخر، قرين على الكلام الآخر. اعرض على العرف، اعرض على العرف هذه الخطابات، يراها مفسرة، لا يراها مثل ما ذكر الشيخ النائيني رحمه الله.
شيخنا، خرجنا القرينة النوعية هنا في الحكومة؟
إيه، ليس اعدادا نوعيا، اعداد شخصي، ما في اعداد نوعي بالقرينة، بالحكومة دائما الاعداد اعداد ماذا؟ شخصي، وبما انه الاعداد شخصي لابد من ماذا؟
من النظر.
واضحة؟
فهل هذا هو الفرق بين الحكومة والتخصيص؟
إيه، هذا واحد، هذا لا، في فرق آخر بين الحكومة والتخصيص، أن الحكومة لابتنائها على النظر تتقدم على المحكوم ولو كانت النسبة عموم من وجه، بخلاف التخصيص فإنه إعداد نوعي ويحتاج إلى عام وخاص، وإلا إذا كانت عموم من وجه يكون التعارض مستقر، لأن الحكومة نظر، فحتى لو كانت النسبة عموم من وجه تفسرها. هذه أهم جوهرة، أهم مسألة في الحكومة، أن الحاكم يتقدم على المحكوم ولو كانت النسبة عموما من وجه، ولو كانت النسبة عموما من وجه. ليش عموما؟ عشان لغة عربية. قال: هذه أول نقطة. النقطة الثانية في المقام هي أنه الشيء، هذه مسألة أشرت لها فيما مضى بس لا أريد التوسع فيها كثيرا، أشار إليها الماتن لا أقل. نحن بنعبر بتعبير شوي متواضع، ما نكبر الحجر كثير، نقول هكذا: كلام الشيخ النائيني على تقدير قبوله يصلح لتفسير الحكومة التنزيلية، كلام الشيخ النائيني يصلح لبيان القسم الثاني من الحكومة، الحكومة التنزيلية، حيث تنزيل الموضوع منزلة العدم. بس بالله عليكم، كيف تستطيعون أن تطبقوا كلام النائيني على ماذا؟ على القسم الثالث، على الحكومة المضمونية. فإنه في القسم الثالث مثل لا ضرر، شو بدي أقول؟ كيف أتصور الورود؟ من الصعب تصوير ما هو بحكم الورود في القسم الثالث من الحكومة. على مسلكي أنا الشهيد الصدر لا فرق، الثلاثة في مناط واحد، الثلاثة بملاك ومناط واحد، القرينية، الإعداد الشخصي، النظر. على مبنى النائيني بالنسبة للقسم الثالث كيف بده يصور ورود؟ ما هو الذي نفى موضوع مين؟ في دليل يقول توضأ، ودليل يقول لا ضرر، وين في نفى موضوع أحد آخر؟ واضحة الإشكالية؟
يعني هذا ممكن بس بده تقدير زائد.
فلذلك كلام النائيني صعب في تصوير الحكومة المضمونية، صعب، بخلاف على مسلك فإن الأمر ماذا يسير. إلى هذين الفرقين أشار الماتن بقوله: وإذا قارنا بين الاتجاهين أمكننا أن ندرك فارقين أساسيين، أحدهما أن حكومة الدليل الحاكم على الاتجاه الثاني تتوقف على إثبات النظر، لأنه بدنا إعداد شخصي، بدنا قرينية. وأما على الاتجاه الأول فيكون الدليل الحاكم بمثابة الدليل الوارد. ما قلت لك يكون وارد، قلت لك بمثابة، لأنه يبقى أنها تعبد مو حقيقة. وقد مر بنا في الحلقة السابقة، بل في هذه الحلقة، شيء يفهم منه هذا المعنى، أنه لا يحتاج تقدمه، يعني تقدم الوارد على دليل إلى إثبات نظره إلى مفاده بالخصوص، لأنه عم في موضوع حقيقة، بل يكفي أن يكون متصرفا في موضوعه. والفارق الآخر أن الاتجاه الثاني، اتجاهي أنا، يفسر حكومة مثل لا حرج لا ضرر لا ينجس الماء ما لا نفس له لوجود النظر فيها. أما الاتجاه الأول فلا يمكنه أن يفسر الحكومة الورود، هذا اللي جعلها بمنزلة الورود أو بمثابة الورود، إلا فيما كان اللسان لسان ماذا؟ هو القسم الثاني، نفي الموضوع للدليل الآخر. واضحة ولا بعيدة لها الفكرة الأخيرة؟
القسم الأول لاش نحكي عنه،
منه ابتلاء بالفقه أصلا، العلماء بيذكروه فقط من باب الذكر أنه كمثال يعني، ولا هو بالفقه مش مبتلى به، مبتلى به إما النظر للموضوع أو المحمول، من المعروفين بالفقه يعني. شو واضحة الفكرة موالينا؟
شيخنا ما حدا قال لك واضحة، وشو بقولوا يعني سكوت ورضا مولانا.
ايش يعني انتم بتعامل معكم مثل البكر ولا شلون؟ انا يعني انا بدي
انا عندي واضحه. تفضل عندك واضحه ليه ما حكيت؟
انا الاخوه خصونا بقى تطعم طلعوا فيه الاخوان. بلي عيد الفكره بسيطه الفكره. يريد الماتن ان يقول للشهيد الصدر، عفوا للشيخ النائيني، انت ايها الشيخ النائيني تفسيرك للحكومه صار ان الحاكم ينفي موضوع المحكوم ويرفع الحكم حينئذ. صار الحاكم ينفي موضوع المحكوم ويرفع الحاكم. هذا الكلام إذا قبلته أقبله إذا كانت الحكومة بلحاظ الموضوع، وكان الحاكم حكومة تنزيلية حيث ينزل الموضوع منزلة العدم. أما في الحكومة الأخيرة اللي هي الحكومة المضمونية حيث يكون النظر إلى عقد الحمل، يعني يقول لا ضرر، هو لم ينزل الضرر منزلة العدم، لم ينزل الوضوء منزلة العدم، حتى تقول لي ماذا؟ أنه رفع موضوعه وصار واردا عليه. فكلامك إذا قبلناه لا نقدر على قبوله إلا في القسم الثاني. أما في القسم الثالث الذي هو مبتلى به كثيرا في الفقه لا يخرج الكلام على هذا الأساس. تأملوا، عنده سؤال يخبرني بعدين، والحمد لله رب